لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: بل يمكن بملاحظة بعض ما ورد من هذه الأخبار في قتل المجنون والصبي استظهار المطلب. مطلب خامس في هذا المبحث وهو اشتراط البلوغ، وهذا المطلب هو في تقريب آخر لحديث رفع القلم في مقام الدلالة على شرطية البلوغ في المعاملات أو في التصرفات. أولا، تقدم أن حديث رفع القلم لا يدل على شرطية البلوغ لعدم استظهار بطلان تصرفات الصبي من قوله عليه السلام رفع القلم عن الصبي أو رفع القلم عن الصبي، لما ذكر سابقا في محله من أن ظاهر الحديث رفع المؤاخذة بما تقدم من المصنف. ثم يتعرض المصنف في المقام لبحث في نفس الحديث، في نفس حديث رفع القلم، لكن بضميمة روايات وردت في حق الصبي في مقام الجناية، ويدعي المصنف أن هذه الروايات بعضها يصلح قرينة على استظهار شرطية البلوغ من نفس حديث رفع القلم. إذن حديث رفع القلم بما هو في نفسه ظاهر في رفع المؤاخذة فقط، ولكنه بضميمة نفس الحديث، بضميمة بعض روايات جنايات الصبي، يكون ظاهرا في اشتراط البلوغ. وتقريب ذلك أن الروايات الواردة في حق جنايات الصبي إذا ارتكب الصبي جناية، قتل، خدش، جرح، سرقة، غيره، فبمقتضى أن التشريع الإسلامي عام شامل لكل واقعة، فهناك مجموعة من الروايات موضوعها جناية الصبي كيف يتعامل معها. وهذه الروايات لها ألسن متعددة يمكن الإشارة إلى ثلاثة منها، ثلاثة ألسن. اللسان الأول ما كان بنحو ما تقدم في رواية محمد أو صحيحة محمد بن مسلم بقوله عمد الصبي وخطأه واحد، هذا لسان أول. لسان ثاني ما كان من قبيل عمد الصبي خطأ والدية تحملها العاقلة، فاللسان الثاني بإضافة، وهي إضافة شنو؟ والدية تحملها العاقلة. اللسان الثالث ما كان من قبيل عمد الصبي خطأ والدية تحملها العاقلة وقد رفع القلم عنه عن الصبي. والمصنف قدس الله نفسه الزكية يوظف اللسان الثالث الذي ذيل بحديث رفع القلم، الذي ذكرت عبارة رفع القلم في ذيله، يوظف هذا اللسان ليكون قرينة على استظهار اشتراط البلوغ من حديث رفع القلم المتقدم، بالبيان والكيفية الآتية. هذا كل النقطة الأولى. النقطة الثانية، من جملة روايات اللسان الثالث رواية أبي البختري، رواية أبي البختري، وهي بحسب ما نقلها المصنف وأيضا هي في المصدر كذلك هكذا: أبو البختري عن جعفر عليه السلام، عن أبيه عليه السلام، عن علي سلام الله عليه أنه كان يقول، فالإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول، ماذا يقول؟ أن عليا كان يقول في المجنون والمعتوه، في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ عمدهما، هاي مقولة علي عليه السلام، عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم. طبعا من الواضح أن عطف المعتوه على المجنون في المقام بقرينة تثنية الضمير يراد منه التفسير، عطف تفسير، لأنه إذا ناخذ المجنون غير المعتوه فبضميمة الصبي سيصيرون ثلاثة، فبعد التعبير ما يصير عمدهما، يكون يصير بعد عمدهم، تمام؟ فإذا لابد أن يكون الواو تفسير، فمراد من المعتوه يعني المجنون، ومن قوله الذي لا يفيق إشارة إلى أن المجنون اللي هو المعتوه على أقسام: إدواري وشنو بعد؟ إطباقي. فالإدواري حيث يكون له شنو؟ فترة إفاقة، فإذا قيد بقولها الذي لا يفيق، فراح إيش راح يشمل؟ الإطباقي والإدواري في فترة عدم الإفاقة. في هذه الحالة يكون الحكم هو شنو؟ رفع أو هاي الأحكام التي ذكرها، عمده خطأ إلى آخره. وأما تقييد الصبي بأنه الذي لم يبلغ فهو قيد توضيحي، أو إذا مو توضيحي شو نقول؟ أو الإشارة إلى المراد الشرعي من لفظ الصبي، إذ قد يكون الصبي مثلا في بعض الاستعمالات العرفية لخصوص غير المميز، أو قد في بعض الأعراف يشمل حتى ما تجاوز مرحلة البلوغ لاعتبارات معينة. فكانما الإمام عليه السلام يريد أن يشير أن لفظ الصبي شرعان يراد به منه الذي لم يبلغ. هذه الألفاظ التي وردت في الرواية بتعبير الإمام الصادق عليه السلام. ثم الإمام الصادق نقل كلام علي عليه السلام. شنو كلام علي؟ عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم. فهذا هو الذي جعله المصنف محلا البحث، محل الشاهد. وقد اشتملت الرواية بهذا المقطع على ثلاثة أحكام. الحكم الأول قوله في بداية الرواية، يعني في قول رواية علي عليه السلام، عمد الصبي خطأ، هذا حكم أول. عمد الصبي، طبعا بعد احنا راح ناخذ ما يخص الصبي، اذا تريد نعبر قول وقد اشتملت الرواية على ثلاثة أحكام بالنسبة للصبي. بعد المجنون ما عندنا شغل به، احنا نريد محل بحثنا. الحكم الثاني أن ما يفعله الصبي وما يصدر من الصبي من جنايات، وقد وضع الشارع عليها الدية والكفارة، لا تكون في ذمة الصبي ولا في ماله، لا في ذمته تكليفا ولا في ماله وضعا، وإنما تتحملها، تتحمل تلك الجنايات منه العاقلة. واضح عندكم المقصود بالعاقلة؟ نعم. الحكم الثالث الذي ورد في الرواية أن القلم مرفوع عن الصبي. إلى هنا واضح إن شاء الله. ومن الواضح عند التأمل وقراءة هذه الرواية، نجد أن كلام الإمام عليه السلام يتم من دون ذكر الحكم الثالث، من دون ذكر الفقرة الأخيرة، فكلامه تام وصحيح ومؤدي للمعنى. بحيث لو حذفت الفقرة، بحيث لو حذفت الفقرة الأخيرة لا يختل المدلول والظهور. فتقدر تقول شنو؟ عمدهما خطأ تحمله العاقل. ولذا بحث الأعلام في وجه وسبب ذكر الإمام للفقرة الأخيرة، إذ لا ريب أن المعصومة لا يذكر شيئا في الرواية إلا إذا كان يريد الدلالة على شيء. فوقع البحث بين الأعلام، ما سبب وما وجه وما الغرض من ذكر الفقرة الأخيرة في الرواية؟ وقد وجدت توجيهات وتفسيرات واحتمالات، يذكر المصنف منها اثنين. الاحتمال الأول أن يكون رفع القلم علة للحكم الثاني، فقرة الأخيرة الثالثة رفع القلم علة للحكم الثاني، اللي هو شنو الحكم الثاني؟ التحمل العاقلة لجناية الصبي. فكأن الإمام علة عبارة الأخيرة الثالثة علة للحكم الثاني، فكأن الإمام عليه السلام افترض سائلا يسأل عن سبب تحمل العاقلة لجناية الصبي. افترض الإمام راح واحد يسأل لماذا عاقلة الصبي تتحمل جنايته ولا يتحملها نفس الصبي؟ افترض هيك سؤال. فأجاب عليه السلام: لأن القلم مرفوع عنه، فلأن القلم مرفوع عن الصبي تحملت العاقلة جناية أو دية الجناية عن الصبي. طبعا كلامنا عن الصبي وهو هو، والكلام هو هو عن المجنون، لأن مو بحثنا. وحينئذ لا يكون، قبل ما ننتقل إلى هنا، واضح هذا البيان؟ الفهرسة، التسلسل، انتقال، واضح؟ أسرع انتقل، بعدنا بالاحتمال الأول، بس نشير إلى تقريب الاستدلال وتطبيق على ما نحن فيه. فيقال أنه لا يمكن أن يقع الانسجام بين التعليل والمعلل، بين العلة والمعلول، بين الفقرتين الثالثة والثانية، إلا إذا كان لا يقع الانسجام، إلا إذا كان الرفع لمطلق التشريع. وإلا لو كان المرفوع خصوص قلم المؤاخذة لما صح تعليل الحكم الثاني بالحكم الثالث. واضح مو؟ لأن الحكم الثاني جاي نقول بأنه شنو؟ جناية الصبي تتحملها العاقلة، يعني الدية التي رتبها الشارع على القتل مثلا، من يتحملها؟ دية أمر حكم وضعي، من يتحملها؟ العاقلة مو الصبي. فإذا قلنا رفع القلم خصوص رفع المؤاخذة، يعني رفع العقوبة، رفع المسؤولية، إذا كان المرفوع فقط المؤاخذة، فشي يصير بالنسبة للحكم التكليفي والوضعي؟ ثابت في عهدة الصبي. فإذا كان الحكم الوضعي ثابت في عهدة الصبي، ومن ضمن الحكم الوضعي هو الدية والضمان والجنايات، فلا معنى لتعليل عدم تحمل الجناية بأن الرفع لخصوص المؤاخذة. يعني كأنما ذات انفسر بتعبيراتنا المتعارفة، نقول هذا الشخص لا يجب عليه دفع المال ولا يلزمه تعويض فلان، لأنه يوم القيامة الله ما يحاسبه، ما عليه مسؤولية. يقولي شنو؟ لا، فالله لا يحاسبه، بس التعويض الفلان خليه يطلب. شنو الربط بين هذا وبين هذا؟ فلو كان المأخوذ فقط المؤاخذة لا يصلح الحكم الثالث تعليلا للحكم الثاني. واضح هذا؟ وكذلك لا يصلح لو كان المرفوع خصوص المؤاخذة والحكم التكليفي. أخو لا يجب عليه، لكن أخو خلص ذمته، ذمت إذا كان الحكم التكليفي مرفوع فالحكم الوضعي في عهدته، يعني عليه ضمان، يعني في أمواله ضمان. إذا ثبت الضمان في أمواله، خب هو يدفع من يبلغ، حتى باعتبار من يبلغ صير عنده حكم تكليفي، أو لا حال صباه الولي يدفع من أمواله. فإذا كان المرفوع خصوص المؤاخذة والحكم التكليفي، أيضا لا ينسجم التعليل بالفقرة الأخيرة بالحكم الثالث للحكم الثاني. فيتعين أن يكون الانسجام بينهما بأن يكون رفع القلم لماذا؟ لأي شيء؟ لمطلق التشريع، المؤاخذة والحكم التكليفي والحكم الوضعي. فكأنما الإمام قال العاقلة تتحمل الجناية عن الصبي، لأن الجناية والضمان بمقتضى الجناية حكم وضعي، والحكم الوضعي مرفوع عن الصبي. حينئذ ينسجم التعليل مع المعلل. وبناء على هذا، يعني وبناء على رفع الحكم الوضعي، لا يترتب على فعل الصبي أي حكم وضعي من تمليك ونحوه. فلو وهب الصبي هبتان، أو باع شيئا، أو اشترى شيئا، وهكذا، لا يترتب على فعله وتصرفه أي أثر من الآثار الوضعية. وهذا هو الذي يكون دالا على شرطية البلوغ، إذ معنى عدم ترتب الأثر الوضعي على الصبي يعني أنه فاقد لشرط البلوغ، فيعني اشتراط البلوغ. صار واضح إن شاء الله؟ هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن الحكم الثالث وهو رفع القلم معلول للحكم الأول. وهو شنو الحكم الأول؟ عمد الصبي خطأ. فكأن الإمام عليه السلام افترض سائلا بعد أن أجاب، أو بعد أن ذكر عمد الصبي خطأون، عمدهما خطأون والجناية على العاقلة، افترض هناك سؤال: ما فائدة وما ثمرة تنزيل عمد الصبي منزلة الخطأ؟ فأجاب عليه السلام بأن عمد الصبي خطأ يترتب عليه ويكون سببا لرفع القلم عن الصبي. واضح؟ أو أن الإمام عليه السلام كان قد ذكر سابقا رفع القلم، فافترض أن هناك من يسأل عن سبب رفع القلم، علة رفع القلم عن الصبي، فأجاب بالفقرة الأولى أن الله تعالى رفع القلم عن الصبي لأن بسبب عمده خطأ. هذا واضح؟ سيد حسين
واضح.
جيد. سيد حسين الثاني، شيخ حيدر. وعليه فمقتضى التعليل، وهو التعليل منه عمد الصبي خطأ، مقتضاه تنزيل عمد الصبي منزلة العدم، منزلة لا قصد لا عمد، أي عمده كلا عمد، أي لا أثر لتصرفات الصبي القصدية. وهو يعني أن التصرفات التي وضع الشارع لها أحكاما بشرط القصد إذا صدرت من الصبي لا تترتب آثار تلك الأحكام على تصرفات الصبي وإن كان قاصدا، لأن تصرفات الصبي وإن صدرت منه عن قصد إلا أن الشارع حيث نزل عمده كلا عمد، فتصرفاته القصدية كالتصرفات غير القصدية، فما أخذ في موضوعه القصد من الأحكام لا تثبت لتصرفات الصبي. ومن الواضح أن معاملات الصبي لا تترتب عليها الآثار حينئذ، لأنها قصدية، لأن المعاملات قصدية، فما صدر من الصبي كأنه بلا قصد، بل هو بلا قصد. ليش ترقعنا؟ كأنه إذا نظرنا للقضية التكوينية كأنه بس هو تكوينا أكو قصد، بل هو بلا قصد شرعا بلحاظ الشارع أنه هذا ملغى ماكو قصد، بل هو بلا قصد، فلا تترتب على تصرفات الصبي على معاملات الصبي أي أثر. فلو وهب نفس المثال الجبنة، فلو وهب شيئا أو باع أو اشترى أو نحو ذلك لا تترتب الملكية ونحوها. وهو يعني ها شيخ زيدان اشتراط البلوغ. إذن على كل تقدير، سواء قلنا بالاحتمال الأول أم الاحتمال الثاني، لا تكون الفقرة الأخيرة وهي قوله وقد رفع عنهما القلم أجنبية عن الرواية ولا دخل لها، كما قد يتوهم للوهلة الأولى، وإنما ذكرها الإمام لبيان قاعدة عامة كلية مفادها شيخ هاشم سلب عبارات الصبي، بتعبير عام يعني سلب عبارة الصبي، أي ما يصدر من الصبي من معاملات لا أثر له، وهو يعني اشتراط البلوغ. واضح إن شاء الله؟ هذه كل النقطة رقمناها الثانية مو؟
يعني كل هاي دليل على البلوغ.
اي عندنا ثالثا ورابعا.
ليش يعني عبر انه
يستانس بهذا الرواية؟ لا بهاي الرواية ما قال يستانس، هذا سؤالكم ما لمس كاتبين امس ويوم سالته. ثالثا هسه قدمك هسه راح يجي. ثالثا النقطة الثالثة بناء على هذا البيان يكون نفس حديث رفع القلم دليلا، على اشتراط البلوغ، ولكن بقرينة روايات جناية الصبي. وباختصار نقول أن حديث رفع القلم بما هو في نفسه مستقلا لا ظهور له في المدعى، وإنما ظاهر في رفع المؤاخذة بالبيان المتقدم، وهو بنفسه حيث وقع ذينا في بعض روايات جناية الصبي، فبقرينة هذا التذييل يكون هو الحديث بنفسه ظاهرا في اشتراط البلوغ، في اشتراط البلوغ في المعاملات. ووجه القرينية، شلون صار قرينة؟ هذا جزء من سؤالك. ووجه القرينية أن رفع القلم فيه احتمالات ثلاثة كما تقدم: رفع المؤاخذة فقط، رفع التكليف وبالتبع المؤاخذة، أو رفع الوضع والتكليف والمؤاخذة. وبما أن الإمام عليه السلام جعله في رواية موردها رفع الحكم الوضعي، بما أن الإمام جعل حديث رفع القلم وين جعله؟ في رواية موردها، مورد تلك الرواية رفع الحكم الوضعي، إذن لابد أن يكون المرفوع مطلق التشريع بما فيه الحكم الوضعي، فيكون المراد من رفع القلم في رواية الجنايات، في روايات الجنايات رفع مطلق التشريع. وحيث أن اللفظ واحد في حديث رفع القلم وفي ذيل هذه الروايات، إذن المرفوع هناك في رفع في حديث رفع القلم هو مطلق التشريع. أكو فحد النقطة مرة نذكرها يعني هيك فد لان ندوخكم بيها، قد واحد في ذهنه يقول خوف خلي يصير الحديث رفع القلم، دال على رفع المؤاخذة فقط أو التكليف فقط، لكن في خصوص هذه الرواية هو الإمام صرح بأنه شنو الحكم الوضعي مرفوع، فمو بالضرورة أن يصير شنو الحكم الوضعي مرفوع والقلم المرفوع مطلق التشريع. ما نحتاج أن يكون مرفوع مطلق التشريع، ليش؟ لأن هو الإمام صرح، ما يحتاج، إحنا مو أجينا من التعلي من رفع القلم افتهمنا رفع الحكم الوضع عن الصبي، وإنما هو الإمام صرح قال الجناية على العاقلة، فما مو بالضرورة نحتاج التعليل أو نحتاج الذيل. هذا هيك سؤال عابر جوابه، ما ندخل بتفاصيل معينة. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة والأخيرة حتى ما نتعبكم إن شاء الله، المصنف عبر عن صحيحة محمد ابن مسلم السابقة بأنه يستأنس بها للمدعى. المدعى اللي هو شنو؟
اشتراط
البلوغ أو بطلان معاملات الصبي، هيك خلينا نقول. بينما في رواية البختري أبي البختري عبر بأنه شنو يمكن استظهار المطلب، فلما كان هذا دليلا وذاك استئناسا؟ في مقام الجواب يقال أن صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة يحتمل اختصاصها في باب الجنايات، يحتمل أنها مختصة بباب الجنايات. ولا ينتزع أو يستنتج منها قاعدة عامة كلية. تطبق في غير الجنايات. وما ذكر هناك في تقريب الاستدلال بالأمس بينا من أن بعض الفقهاء كالشيخ الطوسي انتزع كبرى وطبقها في الإحرام لا ينفع إلا استئناسا بالمطلب، فعمل فقيه ليس حجة على فقيه آخر. نعم يوجب الظن ليس إلا، فإن قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم، شيخ زيدان بالك أمي شنو عبر أمس، عمد الصبي وخطأه واحد، غاية ما يدل هذا التعبير، غاية ما يدل عليه هذا التعبير هو اشتراك الصبي العامد مع الكبير الخاطئ في الحكم. اشتراك الصبي العامد مع من يشترك؟ مع الكبير الخاطئ في الحكم. هذا غاية ما يدل عليه هذا التعبير. ولا تعميم لكل تصرفات الصبي أنها منزلة لا عمد، أو أن عبارة الصبي مسلوبة. عمد الصبي وخطأه واحد لا يمكن أن تكون منشأ لانتزاع كبرى سلب تصرف سلب عبارة الصبي. نعم بمقتضى تطبيق بعض الفقهاء تصلح للاستئناس. شنو المقصود بالاستئناس؟ موافقة ما نستظهره فقط، أنه هذا اللي إحنا يعني عبر عنه مو ما نستظهره، موافقة بعض الاحتمالات، مو استظهار، موافقة بعض الاحتمالات. أما في المقام في رواية أبي البختري فهناك تعليل من قبل الإمام، والتعليل هو ظاهر في العموم، فانتزاع كبرى من التعليل مناسب جدا. بأي احتمال من احتمالات رواية أبي البختري، فعلى كلا تقديري رواية أبي البختري، فعلى كلا تقديريها تدل على سلب عبارة الصبي. ولكن من أي فقرة؟ من الفقر بضميمة، يعني بضميمة ببركة وجود الحكم الثالث اللي هو رفع القلم. فحينئذ يكون حديث رفع القلم هو الدال، وكونه ذيلا في هذه الروايات قرينة على شنو؟ على الاستظهار، والتي حاصلها كما بينا عدم الانسجام بين فقرات الرواية لو لم نقل برفع مطلق التشريع. عدم الانسجام بين فقرات الرواية لو لم نقل برفع مطلق التشريع. صار واضح إن شاء الله؟ هذا النقطة ايش قلت شيخ زيدان؟ ما أدري، ما تكتب. النقطة الخامسة بعد التطبيق إذا لحقنا اليوم. قال نعم
الأخير
اليوم بل يمكنه بملاحظة بعض ما ورد من هذه الأخبار. هذه من هذه الأخبار أخبار جنايات الصبي اللي هو باعتبار ذكر رواية محمد المسلم وعبر عنها شنو مستفيضة إذا تذكرون مو؟ ويمكن أن يستأنس له أيضا بما ورد في الأخبار المستفيضة من إلى آخره. منها من هذه الأخبار في قتل المجنون والصبي استظهار بل يمكنه. هذا استظهار وين يشير إلى أختب يمكن ها؟ بل يمكن استظهار المطلب. يا مطلب احنا مطلبنا شنو؟ سلب عبارة الصبي، بطلان تصرفات الصبي ها، او اشتراط البلوغ، ما شئت فقل فعبر. بل يمكن استظهار المطلب من حديث رفع القلم ها، مو من هذني، لا من حديث رفع القلم لكن بهذه القرينة، وهو ما عن قرب الإسناد بسنده عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه كان يقول المجنون المعتوه. معدنا واو، إذا في نرجع للمصدر مو بالوسائل وناقلها عن الوسائل، وإحنا نقرنها قبل شوي عن الوسائل بها الواو، إذا نرجع للمصدر لا ما نلقي الواو، فيصير المجنون المعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم. عمدهما خطأ الحكم الأول، تحمله العاقلة الحكم الثاني، وقد رفع عنهما القلم الحكم الثالث. فإن ذكر رفع القلم في الذيل ليس له وجه ارتباط. هذا وقع محل بحث وسؤال، شنو هذا؟ العبارة ذكرت فصار بحث توجيه ذكر الفقرة الأخيرة باحتمالات. المصنف يذكر اثنين، إلا بأن تكون اسم تكون فقرة رفع القلم، إلا بأن تكون علة لأصل الحكم. أصل الحكم اللي هو شنو باعتبار احنا في الجناية جاي نتكلم، فأصل الحكم من هو؟ الثاني تحمله العاقلة، وهو ثبوت الدية على العاقلة، هذا الاحتمال الأول. أو بأن تكون يعني عبارة رفع القلم معلولة لقوله عمدهما خطأ، يعني معلولة للحكم الأول، فعمدهما خطأ علة لرفع القلم، يعني أنه لما كان قصدهما قصد الصبي والمجنون بمنزلة العدم في نظر الشارع وفي الواقع رفع القلم عنهما. أنه لما كان قصدهما بمنزلة، هذا خبر كان، لما كان قصدهما كائن بمنزلة العدم في نظر الشارع وفي الواقع، لما كان قصدهما لما كان رفع القلم عنهما، رفع احنا قرأناها رفع ايه بالرفع رفع. خب هذا الاحتمال الأول والثاني. ولا يخفى أن ارتباطهما من فقرة رفع القلم، أن ارتباطها بالكلام على وجه العلية أو المعلولية، على اعتبار أنه يكون أكو انسجام بين العلية والمعلولية، بين العلية والمعلول للحكم المذكور في الرواية. يا حكم أعني عدم مؤاخذة الصبي والمجنون، عندكم شارحة هنا حذفوها، هنا ماكو شارح، أكو قبل أعني شارحة، تمام؟
لا.
أعني عدم مؤاخذة الصبي والمجنون بمقتضى جناية العمد وهو القصاص، ولا بمقتضى شبه العمد، هنا عندكم شارحة حذفوها، وهو الدية في مالهما، هنا حط الشارحة أكو عندكم مو لا يستقيم، هي هذا راح يصير خبر شنو؟ خبر قوله أن ارتباطها، ولا يخفى أن ارتباطها لا يستقيم. أن ارتباطها حديث يعني فقرة رفع القلم بالكلام على وجه العلية أو المعلولية، يعني الاحتمال الأول واحتمال الثاني، وجه العلية أو المعلولية للحكم المذكور في الرواية لا يستقيم إلا بأن يكون. هسه الحكم المذكور في الرواية شنو؟ هذا اللي إجا أعني بين شارحتين وضحه واضح، ما يحتاج نعيده لو نوضحه. شيخ أكرم واضح، لا يستقيم الارتباط، لا يستقيم الارتباط إلا بأن يراد من رفع القلم ارتفاع المؤاخذة عنهما شرعا من حيث المؤاخذة، لكن يا مؤاخذة من حيث العقوبة الأخروية والدنيوية. ها الأخروية يعني شنو؟ إثم ومعصية وعقاب أخروي. والدنيوية اللي هي هم الوضعية وهم شنو بعد؟
جناية قصاص.
لا انبسطة تعزير، ولا قصاص انقتله، ولا انحمله دية. المتعلقة بالنفس كالقصاص في الجناية العمدية، أو المال كغرامة الدية في شبه العمد. وعدم ترتبي، هاي وعدم شنو معطوفة على ارتفاع. فشنو يقول الصلاة عبارة لا يستقيم إلا بأن يراد من رفع القلم عدم كذا كذا بعد، وعدم ترتب، لا يستقيم إلا بأن يراد من رفع القلم عدم ترتب ذلك، يعني المؤاخذة بالمعنى المتقدم دنيوية وأخروية على أفعالهما الصبي والمجنون المقصودة المتعمد إليها مما لو وقع، يعني من الأفعال التي لو وقعت من غيرهما مع القصد والتعمد لترتبت عليه غرامة أخروية أو دنيوية. لا يستقيم إلا بأن شنو؟ بأن لا تترتب على أفعال الصبي القصدية ما يترتب على أفعال غير الصبي القصدية. فنفس الفعل إذا كان من الصبي لا يترتب عليه شيء، مع أنه هو بعينه لو كان من البالغ لكان عليه ذلك الأثر. إن شاء الله واضح العبارة. وعلى هذا يعني بناء على رفع مطلق التشريع أو رفع المؤاخذة أخروية ودنيوية، فإذا التزم منه الصبي، فإذا التزم الصبي على نفسه مالا بإقرار، إجا قر قال إيه هذا المال أنا أخذته أو هذا المال بذمتي، أو معاوضة كما لو باع أو اشترى أو ولو بإذن الولي، فلا أثر له، فلا أثر لالتزامه في إلزامه بالمال ومؤاخذته الصبي به بالمال ولو بعد البلوغ. هذه إشارة النقطة الخامسة اللي ما بيناها، بيناها على عجالة. خب يلا ما مال تبقى سيدنا يلا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وياك بعض المطالب معلقة يعني باش من الله خمس دقائق نلخص الكلام.